الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات 11 من أول هذه السورة الكريمة، سورة المؤمنين، عن فلاح المؤمنين الذين من صفاتهم ما ذكر هنا: قد أفلح المؤمنون. حكم لهم بالفلاح سبحانه تبارك وتعالى، وهو أعظم النجاح، وهو النجاح الذي لا خسران بعده، النجاح الدائم، الفوز العظيم، الفوز المبين. سماه ربنا سبحانه تبارك وتعالى بأسماء في كتابه تدل على دوام نجاح المؤمنين يوم القيامة، على خلودهم في هذا الفوز العظيم، وأنهم سابقون إلى هذا الخير من فضل الله لا يحرمهم منه أبدا. قد أفلح المؤمنون، فهم مؤمنون مصدقون بما جاء من عند رب العالمين سبحانه، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. المؤمنون الذين هم مسلمون، أسلموا فشهدوا شهادة التوحيد، أقاموا الصلاة كما أمر الله سبحانه، آتوا الزكاة، صاموا رمضان، حجوا البيت، فعلوا ما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى من طاعات، أتوا بأركان الإسلام، فهم المؤمنون الصالحون. زادوا على ذلك، على أركان الإسلام وأركان الإيمان، زادوا صفات عظيمة موجودة فيهم، فهم في صلاتهم خاشعون، أقاموا الصلاة زي ما أمروا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن زادوا بصفات الخشوع، خشعت قلوبهم، خشعت أبدانهم، خشعت نواظرهم، فإذا بهم وهم في صلاتهم لا ينشغلون بغير هذه الصلاة، أذهانهم حاضرة، قلوبهم حاضرة، أبدانهم خاشعة لله سبحانه تبارك وتعالى، لا يكثرون الحركة، لا يختلس الشيطان منهم صلاتهم، فينظرون إلى محل سجودهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصلون يستشعرون أنهم قريبون من ربهم سبحانه فيدعونه، يتوسلون إليه سبحانه، يرجون فضله، يخافون عذابه، هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كما ذكرنا بالأمس ما ينبغي أن يلغى ويطرح، ما ينبغي ألا ينظر إليه، شيء ملغى مطرح من أقوال وأفعال لا قيمة لها، فهم لا يأبهون لها فلا ينظرون إليها. كأن الإنسان المؤمن يحافظ على نفسه، يحافظ على وقته، يحافظ على أفعاله، يحافظ على كلماته، فلا يهدر وقته فيما لا ينفعه أو فيما يأتي من وراءه الضرر. فالمؤمن ضنين بوقته، يعلم أن عمره أيام محسوبة، أن عمره ليال مكتوبة، فهو يخاف أن يضيع هذا العمر في لغو وفي لعب وفي المباح، لا، هو عايز ينتهز كل ساعة من ساعات عمره، كل لحظة من لحظات عمره فيما هو طاعة لله، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفته ممتلئة بالأعمال الطيبة العظيمة. فالمؤمن دائما في التفكر كيف ينجو يوم القيامة، كيف يطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى، كيف يحافظ على وقته في طاعة وفي خشوع وفي عبادة. فإذا دخل في الصلاة دخل في صلاة يكسب من ورائها شيئا عظيما جدا في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة الأجر من الله وصلة الله عز وجل لهذا العبد وجنة رب العالمين سبحانه، وأن يجعله مع السابقين. في الدنيا يكسب فيها أنه تزيده خلقا حسنا، وأن صلاته تجعله بالمؤمنين رؤوفا رحيما، صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فيدخل من الصلاة ذاكرا لله سبحانه، يخرج من الصلاة فلا يزال ذاكرا لله محبا للصلاة حتى تأتي الصلاة التي تليها وهكذا. فهم في صلاتهم خاشعون، وهم عن اللغو معرضون، وهم للزكاة فاعلون، هم للزكاة فاعلون، أي يؤدون الزكاة التي أمر الله عز وجل بأدائها، لا يبخلون عنها، لا يشحون على الفقير، لا يمنون بأنهم أعطوا الفقير صدقة أموالهم، يخرجون الطيبة ولا يتعمدون الرديئة فيخرجونه من مالهم، إذا تصدقوا تصدقوا بأفضل ما عندهم، بخير أو بأوسط ما عندهم، ولكن أبدا لا ينظرون إلى شيء رديء فيخرجونه لله سبحانه تبارك وتعالى. فهم يعلمون أن ما يعطونه ويخرجونه فالله عز وجل يخلف خيرا منه ويعطي أضعافا مضاعفة عليه. فهم للزكاة فاعلون، علموا أن الزكاة تزكي أموالهم وتزكي ما في قلوبهم من إيمان وتنمي ما عندهم من أموال، وأن الزكاة تطيب قلوب هؤلاء وتطيب صدورهم وتطيب أعمالهم، فهم يفرحون بأن يؤدوا الزكاة كما يفرح الإنسان الذي يأخذ ماله، فهم يعطون والحقيقة يأخذون، يعطي أخرج زكاة ماله والله عز وجل زاده أضعافا مضاعفة في ماله هذا وأعطاه الثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها وقد ذبحوا شاة ووزعوها على الفقراء، قالت لم يبق إلا الزراعة، لم يبق منها إلا الزراعة، قال بل بقيت كلها إلا الزراعة. فهنا النظرة، إن أنت اديت إيه الذي أخرجته حقيقة هذا الذي ادخرته عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فبقيت جميعها إلا الزراعة الذي سنأكله هذا الذي يفنى. فالمؤمنون هم للزكاة فاعلون، أي يؤتون الزكاة وفاعلون، شوف هنا اسم فاعل، هنا فاعلون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اسم فاعل، والذين هم عن اللغو معرضون فاعل أيضا، أعرض فهو معرض، اسم الفاعل هو الذي يليق بجميع الزمان في الماضي والحاضر والمستقبل، فالإنسان الخاشع نقول خشع في الماضي فهو خاشع، ويخشع الآن فهو خاشع، وسيخشع في المستقبل فهو خاشع، كأن الصفة التي أعطت الدوام هي صفة اسم الفاعل في هؤلاء، فهم خاشعون دائما في صلاتهم، ليس مرة يصلي ويبكي وبعدين خلاص بعد ذلك يدخل في الصلاة ويسرح فيها، لا، ده هو مواظب على الخشوع في صلواته جميعها، فأفلح عند رب العالمين. هم عن اللغو معرضون، دائما يعرضون، إذا دعاه إنسان للهو ولغو الحديث هو يعرض عن ذلك، ولذلك ينزهون أنفسهم زي عباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كرامة، أي أكرموا أنفسهم عن أن يقعوا في هذا الباطل أو في هذا اللغو، كأنهم إذا وقعوا فيه فقد أهانوا أنفسهم، لا، هم يكرمون أنفسهم أن يقعوا في هذا اللغو واللهو، ينصرفون عن الكلام الفارغ وعن الأفعال التي لا تليق بالمؤمنين، فهم عن اللغو معرضون. وهم للزكاة فاعلون، مؤدون للزكاة، يعطون زكاة أموالهم، يفرح بإعطاء الزكاة كفرح من يأخذ المال ومن يأتيه المال. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم أيضا عبر باسم الفاعل هنا أنه حافظ لفرده دائما في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، أنه حافظ لفرده، إلا في حاجتين في أمرين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الزوجة يعقد عليها يتزوجها بنكاح شرعي صحيح، أو ما ملكت أيمانهم، وهذا الآن غير موجود، ملك اليمين الآن غير موجود، ملك اليمين هم الرقيق، الرقيق يشتري الرجل الأمة فيتسر بها فيطأها، فهو ملك الأمة جميعها، ملكها جاز له أن يبيعها وجاز له أنه يتسر بها، فهذا اللي يطأ أمته، وابنه من هذه الأمة يكون حرة طالما أن الأمة ملك له، إلا أن تكون الأمة هذه يتزوجها فالأصل المنع من زواج الحر من الأمة، لأن ابنه يكون رقيقا برق أمه إذا تزوج الحر من الأمة، فمنع الله عز وجل من الزواج من إماء أهل الكتاب العبدة الكتابية أو العبدة المشركة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها أصلا، ولا في خوف عنت ولا غير خوف عنت. والمرأة الأمة المؤمنة يجوز له في حال العسر وخوف العنت أن يتزوج من المرأة الأمة المؤمنة. لكن الأصل في النكاح أن يتزوج الحرة، يتزوج المؤمن من المرأة الحرة، ولها تفصيل في كتاب النكاح ذكرناه ونذكره لما نوصل إليه إن شاء الله في الفقه. لكن الغرض الآن ليس هذا موجودا. برضو كانت الأمة عند سيدها يتسرى بها، يعني يطأها، يجوز للمرأة أن تملك عبدة ولا يجوز لها أن تتسرى به، الذي يجوز فقط الرجل الذي يملك الأمة أنه يطأ هذه الأمة. أما العكس المرأة تملك عبدة لا، هذا لا يكون أبدا، لا تباح فروج المؤمنين بالمؤمنات بهذا الأمر، وهذا إجماع من العلماء. فالملك اليمين الإماء الآن زي ما بنقول ما فيش حاجة اسمها ملك اليمين، غير موجود الآن في زماننا، عشان ما يجيش إنسان يقول له رح يتزوج بواحدة أو يروح واحدة يتفق هو وهو يقول هذه ملك يمين. ملك يمين الإماء، المرأة اللي كانت تباع كما يباع الدابة ويباع الحيوان وكذا، كان في الماضي، الآن ليس هذا موجود. فالمؤمن حافظ لفرجه إلا على زوجه، إلا على زوجه، والمرأة كذلك إلا على زوجها. ففي هذه الحالة نكاح الرجل الصحيح هذا يحل له فرج امرأته، وهو غير ملوم في ذلك، لأنها شهوة تحافظ على جنس الإنسان وعلى نسل الإنسان وعلى بقائه على الأرض الذي أراده الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنكاح مقصود أمر الله عز وجل عباده: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، حتى يكون الإنسان على وجه الأرض يعمرها ويعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى. فالمؤمنون حافظون لفروجهم إلا فيما أباحه الله عز وجل، فغير ذلك هنا المباح هو الزوجة، والمباح ملك اليمين، غير ذلك محرم. فيحرم على الإنسان أنه يقع في الزنا من غير زواج، يقوم يطأ امرأة لا تحل له بأنواعه، كذلك أنه يقع في اللواط والعياذ بالله، كذلك أنه يقع في الاستمناء العادة السرية. هذا كله من هذه الآية، وخذ منها أن الذي يباح له الزوجة فقط الآن في زماننا، أما غير ذلك من أشياء فلا يباح له. قال: فإنهم غير ملومين، يعني إذا أتوا أزواجهم أو ملك يمينهم. فمن ابتغى وراء ذلك مما لم يبحه الله سبحانه تبارك وتعالى فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، كأنهم الذين تعدوا الحلال إلى الحرام، فهم المجاوزون للحد. فربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل لنا حدودا للحلال والحرام، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوه، يعني حدود الحلال، حدك في الحلال لغاية هنا، ما تعديش هذا الحلال، وهنا حدك في الوطء في عند النكاح، لا تتعدى هذا النكاح إلى سفاح وإلى ما حرم الله سبحانه. وذكر لنا حدودا أخرى وهي من المحرمات، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. يبقى الحلال لا تتجاوز الحلال فتقع في الحرام، الحرام ما تقربش منه وإلا يخشى عليك أن تقع فيه. فهنا المؤمنون لا يبتغون وراء ما أمر الله عز وجل به، وراء ما أباحه الله سبحانه، وإلا كانوا عادين ووقعوا فيما لا يحل لهم. فقال العلماء: سمى من نكح ما لا يحل عاديا وأوجب عليه الحد لعدوانه، الحد في الزنا برجم المحصن الثيب والمرأة المحصنة الثيبة يرجمان، الرجل الغير محصن بنكاح يقام عليه الحد فيجلد 100 جلدة، والمرأة كذلك مثله، واللائط هذا إنسان عاد، أجيان الذكران جريمة قوم لوط، فالذي يقع في ذلك حده الشرعي أنه يرجم هذا الإنسان كما ذكر الفقهاء ولهم تفاصيل فيها. الذي أو المؤمن يقف عندما أحل الله سبحانه ولا يتجاوز هذا إلى ما حرمه سبحانه. هنا الوقوع والمجاوزة تأتي تدريجيا، فلو إن الإنسان ترك نفسه وهواها وقع في النهاية فيما يشتهيه من حلال ومن حرام، ولكن الشريعة تقيد الإنسان، فتقول للمؤمن غض بصرك، تقول للمؤمن استر نفسك، تقول للمؤمنة كذلك تستر نفسها وتغض بصرها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهنا المؤمن مأمور بأنه يحفظ نفسه ومأمور بأنه يغض بصره، وقالوا البصر بريد الزنا، البداية يترك الإنسان بصره ينظر لشيء وراء شيء لغاية ما يقع في الحرام في النهاية. العين تدل الإنسان على الشيء وتري الإنسان جمال هذا الشيء، شيء وراء شيء يقوم قلبه يشتهي ويتمنى، يقوم فرج يصدق ذلك. فلذلك من البداية قطع عنك، لا تترك نظرك كما تشتهي تنظر إلى ما تريد، ولكن فلتكن مقيدا بشرع رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فهنا العين نعمة من الله عز وجل، وقد تكون على إنسان بسبب نظره إلى ما يحل له تكون نقمة عليه. فليحذر الإنسان المؤمن أن يضيع شرع الله عز وجل بأن ينظر إلى ما لا يحل له. هنا قالوا العين بريد الزنا، قد ينظر الإنسان للشيء الذي حرمه الله يقوم يترك واجبات أوجبها الله عز وجل عليه. شوف يمشي في الطريق ينظر إلى النساء، وعلى يجي وقت الصلاة ولعله يكون يصلي، وبعدين حصل لي إزاي، لعله نزل منه مزي، لعله كذا، خلي أجل الصلاة. فإذا بالنظرة أورثت في هذا الإنسان نفاقا بتركه للصلاة. لعله يكون في رمضان ويمشي في الطريق ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، وبعدين يقول حين فعلي صوم مش صايم. امبارح لسه واحد من الناس يصلي معنا المغرب ويقول لي انه يعني انا انسان كويس كل الا الصوم، عمري ما بصوم، ما صوم شابه. ليه ما تصومش؟ يقول انا بشرب سجاير كتيرة واحب ابص على النساء، اشرب سجاير كتير انظر للنساء. ينظر للنساء ادي عين الانسان خلته ما يصومش. شاب عنده حاجه و30 سنه ولا 40 سنه ما بيصومش ابدا ما صومش ابدا. هنا عين الانسان جعلته يمشي ينظر للنساء، ربنا امرك ان غض البصر. لو تركت لنفسك ربنا اباح لي انظر، ينظر شيء ورا شيء، فاذا بيقع في الحرام، واذا بالشيطان يقول حينفع لك صوم لا ما صومش، ما يفطر، حينفع لك صلاه ما تصليش، انت بتعمل كذا. هنا شوف نظرة الإنسان أدت لإيه في النهاية، يترك صلاته ويترك صومه، ولعله يترك ما فرض الله عز وجل عليه كله، ويموت في النهاية ولا ينفعه شيء. أخ بيسأل من امبارح أو أول يقول لي إنه واحد أبوه مات وعمره ما صلى، عمره ما صلى، يقول لي ينفع نحج عنه ولا ما نحجش عنه؟ حتى قلنا هذا متكاسل في تركه للصلاة، لعله صلى أحيانا وترك أحيانا، أما عمره ما صلى وانظرنا فيه نحسن ظن إيه في هذا الإنسان عمره ما صلى لغاية ما مات هذا الإنسان؟ الله أعلم بحاله. فهنا الغرض أن الإنسان المؤمن لو إن الشيطان ضحك عليه شيء وراء شيء ينظر للحرام وبعدين يستخف بدين الله عز وجل لغاية ما يترك دين الله عز وجل وراءه ولا يصلي. في بعض الناس كبار السن كنا نقول لهم صلوا صلي، ما تصليش ليه؟ لك أمتى حصلي بعد إيه بقى؟ سبحان الله، بعد ايه بقى؟ يعني كأنه أمر الصلاة وهو صغير تركها علشان لما أكبر أبقى أصلي، لما كبر يقول لك بعد ايه؟ ويظل على ذلك حتى يموت على هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تارك للصلاة كأنه يائس من رحمة الله. فلذلك الإنسان المؤمن يعتبر من مثل هذه الأشياء، يعتبر إنه ربنا من عليك بأنك تغض البصر، من عليك بأن أرشدك للصلاة، من عليك بأن جعلك تصوم في رمضان وتصوم في أوقات التطوع كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحمد ربك سبحانه وتفرح بنعمة الإسلام، وكفى بها نعمة عظيمة، نعمة الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني لا يلامون على أنه يطأ امرأته في شهوته كما يريد، إلا أيضا فيما حرم الله عز وجل أن يأتي النساء في أدبارهن، هذا حرام، يباح له زوجته ويحرم عليه أشياء، أن يأتيها في وقت حيضها في وقت نفاسها يأتيها وينكحها في دبرها، هذا حرام، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم يعني يؤدي الأمانة، فهم مؤدون للأمانة، مش مؤدي بس، ده مؤدي وراعي له، راعي يعني محافظ على الأمانة لأقصى درجات المحافظة، يحافظ على الأمانة. وقد علمنا ديننا ذلك وكرر لنا هذا الشيء في كتابه: الذين هم لأمانتهم راعون يرعى أمانته فيحافظ عليها كمحافظتها على ماله وأشد من محافظتها على ماله لأنها أمانة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الرجل متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. إذا ضيعت الأمانة، إيه من تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا أصبح الناس ينظرون من اللي كبروه، من اللي يجعلوه الكبير عليهم، فيتركون النظر إلى الدين. لا، حنقول الدين، لا إلغي الدين ده خالص، نشوف فلان ما أظرفه، ما أكيسه، ما ألطفه، ما أقواه، ما أظرفه، بينظر لصفات ما هيش من أمر الدين، فيقوم يكبر هذا عليه ويجعل هو ده اللي يقتدي به، هو القدوة له. لكن المؤمنون يعرفون أمانة الله عز وجل، فإذا بهم إذا كبروا إنسانا ليكون كبيرهم نظروا إلى دينه، إلى تقواه، إلى حنكته وخبرته في هذا الأمر الذي يجعلونه فيه. فإذا وسد كل أمر لغير أهله، بقت بالمجاملات، بقى بالأحساب، بقى بالنظر لأن ده بتاعي وده بتاعك، فهنا في هذه الحالة يبقى انتظروا الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة. المؤمنون لأماناتهم وعدهم، فجمعها، ودي قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللي أمانة كانوا جنس الأمانة، والأمانة قال الله عز وجل في كتابه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة أمانة التكليف، التكاليف الشرعية، ربنا عرضها على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، أبى كل هؤلاء أن يحملوها. ليه أبوا؟ عرفوا أنه يكلفون بشيء وبعد كده في جنة وفي نار، مش عرفهم أنهم حيعرفوا يدخلوا الجنة ولا أنهم حينجوا من النار، قالوا لا مش عايزين كده، كويس مش عايزين هذه الأمانة. فعرضت على الإنسان فحملها الإنسان. من أوصاف الإنسان أنه متهور، أنه سريع القدوم على الشيء الذي قد يهلكه، أنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، فحمل الإنسان هذه الأمانة وأخذ على عاتقه أن يطيع الله عز وجل، منهم من أطاع ومنهم من عصى الله سبحانه. فالمؤمنون لأماناتهم وعهدهم، وعهدهم إذا عاهد عهدا، أعطى إنسانا يمينا، أعطى إنسانا عقدا أو عهدا على شيء، فيراعي عهده ولا يخون أبدا في أمانة، ولا يغدر في عهود، ولا يضيع مواثيق، ولكنه مؤتمن على هذا كله. فالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة، شوفوا الدين يعلمنا إيه، أدي الأمانة، إذا ائتمنك إنسان على أمانة أديها إليه كما أعطاها لك تؤديها إليه. والحاجة الثانية: لو أنه خانك مرة من المرات في شيء فلا تخنه، ما تقولش فرصة زي ما خني أنا أخون. يا ترى كم من الناس يفعلون ذلك؟ نادر جدا، تلاقي كثير من الناس متدينين وغيرهم سرعان ما يخون في الأمانة ويطلع أي صورة من صور، يقول لك ما هو عمل فيه كذا في يوم كذا وعمل فيه، وينسى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وينسى كيف أن هذا النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه لما كان الكفار يؤذونه ويؤذون أصحابه، وكانت أمانات الكفار عنده في مكة صلى الله عليه وسلم أماناتهم، وأراد الهجرة وهم يعدون لقتله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يجهز أماناتهم لردها إلى هؤلاء، ويأمر أم أيمن بأداء وإرجاع الأمانات إلى أهلها. انشغل بأماناتهم وهم منشغلون بسفك دمه صلوات الله وسلامه عليه، وينجيه الله عز وجل، ويخرج من بين أظهرهم ويتوجه إلى المدينة مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمن أن الأمانة سترد إلى أهلها عن طريق أم أيمن وعن طريق علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالمؤمنون لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، محافظون على الصلاة، لا يضيعون أوقاتها، لا يضيعون هيئاتها، لا يضيعون شرائطها، فهم محافظون على صلاتهم. والذين هم على صلواتهم لقراءة الجمع للجمهور وقراءة الإفراد لحمزة والكسائي وخلف، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. هؤلاء المؤمنون يرثون جنة رب العالمين سبحانه، يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.